هذا هو الدرس السادس والثلاثون من دروس التفسير، وفيه الدرس الرابع من تفسير سورة آل عمران، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثالثة والثلاثين وتنتهي بنهاية الآية الواحدة والخمسين. وتبدأ الآيات بقوله سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. هذه المجموعة من الآيات حوت ثلاث قصص. القصة الأولى قصة امرأة عمران، والقصة الثانية قصة مريم العذراء البتول الطيبة، والقصة الثالثة قصة زكريا عليه السلام. هذه القصص الثلاث ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران. أما القصتان الثانية والثالثة فقد تكررت في القرآن الكريم بهذا الأسلوب وبهذا السياق مرتان. مرة في سورة اسمها سورة مريم، والمرة الثانية في الآية 89 من سورة الأنبياء. نجد أن ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا ثلاث مرات في القرآن الكريم عن الأسلوب العجيب الغريب، أسلوب ولادة المسيح عليه السلام. أن يولد المسيح عليه السلام بدون أب، هذه مسألة غريبة، ولذلك حدثنا الله سبحانه وتعالى بها في سورة آل عمران، ثم في سورة مريم، ثم في سورة الأنبياء. ويشير إلى هذا الحادث إشارة عابرة في سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الخالدين. لكن نجد أن ربنا سبحانه وتعالى حينما يحدثنا عن حادث ولادة مريم نجده يسبق ذلك بالحديث عن موضوع زكريا عليه السلام لعدة أسباب، منها القرابة القريبة بين زكريا وبين مريم. فزكريا كان متزوجا لأخت مريم، ويحيى وعيسى أولاد خالة، فيحيى وعيسى أولاد الخالة كما يقول عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سورة آل عمران تنضاف لهاتين القصتين قصة ثالثة، هي قصة امرأة عمران، وامرأة عمران هي أم مريم. لكن نلاحظ السبب في ذكر هذه القصة بالذات أن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرشدنا إلى نسب المسيح كاملا. فنجد ان ربنا يبدا الايه هكذا: ان الله اصطفى ادم. ذكر ادم اولا، اصطفى ادم ونوحا الاب الثاني للزكريا، وآل ابراهيم وآل عمران وهم فرع من آل ابراهيم، ومن آل عمران كانت مريم وكان المسيح. اذا فالله يذكر وهو اصدق من يقول سلسلة نسب المسيح عليه السلام، وليس في هذه السلسلة اي تناقض بخلاف سلسلة النسب التي ذكرتها الاناجيل، ففيها اضطراب كثير وخلط كبير بين الاناجيل بعضها مع بعضها الاخر. لكن في القرآن الكريم اثبت ان المسيح من ولد ادم، من ولد نوح، من ولد ابراهيم، من آل عمران. ثم حدثنا بأمر آخر من أمر نسب المسيح، وهو أم أمه امرأة عمران. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. كلمة ذرية هنا معناها الخلق، خلق خلقهم الله وبرأهم وبرأهم كلهم بعضهم من بعض في الطهارة والنبل والأطالة والنبوة والرسالة، ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي. حينما قالت امرأة عمران وتحدثت امرأة عمران، كان الله يسمع ما تقول امرأة عمران، وكان الله يعلم بحال امرأة عمران، وكان الله يعلم بالحمل المستكن في بطن امرأة عمران. إن قالت امرأة عمران: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا. ونتأمل هذه السيدة الصالحة أم مريم عليها السلام، أم مريم امرأة صالحة أرادت أن تتقرب إلى الله، أرادت أن تقدم قربانا ليحبها الله سبحانه. لم تجد قربانا أعز ولا أغلى من جنينها الموجود في بطنها. جنينها هو الذي قدمته قربانا لله، لم تجد شيئا غيره. كانت سيدة فقيرة، كانت فقيرة جدا، زوجها مات وترك هذا الحمل في بطنها. هي لا تجد قربانا تقدمه لله الا هذا الجنين نفسه. اذ قالت امرأة عمران: رب اني نظرت لك ما في بطني محررا حرا، لا اريد منه شيئا، لا اريد ان يسعى في اطعامي ولا غذائي ولا كسوتي، هو لك يا رب يخدم في سبيلك، يخدم في هيكلك، يحارب لإعلاء كلمتك، محررا حرا طليقا. لقد أثبتت هذه المرأة الصالحة أنها حرة، هي أولا حرة، ثم طلبت لجنينها أن يكون أيضا حرا. ويكفي أنها تحررت من الاستعداد لأي شيء، حتى الجنين الذي تتعلق به آمال النساء لم تتعلق آمالها بهذا الجنين، وإنما تركته لله سبحانه لتكون متحررة من كل شيء حتى من الجنين الذي في بطنها. وطلبت أن يكون هذا الجنين أيضا حرا محررا، لكن كان أملها الكبير أن يتقبل الله سبحانه. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا، تتقبل مني إنك أنت السميع العليم. تأمل ماذا يقول الله في التعقيب على هذا الدعاء: فلما وضعتها، لم يقل فلما وضعت، وإنما قال فلما وضعتها، جاء بهاء التأنيث أو بضمير المؤنث لنجل على انه سبحانه كان يعلم من قبل انها تحمل انثى، لكن المرأة الحامل ما كانت تعرف اي شيء تحمل، لكن الله كان يعلم. ولذلك قال: فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى. ما هذا؟ اهي تريد ان تعلم الله سبحانه بانها وضعت انثى؟ وهل الله يجعل هذا؟ انها تتحسر، انها تعتذر لربها: يا رب كنت اريده رجلا، كنت اريده قطرا ليجاهد في سبيلك، ليخدم في هيكلك، ليعمل عملا صالحا، لكنها يا رب انثى. ومهمة الانثى في الحياة اقل من مهمة الذكر. الانثى لا تستطيع الجهاد ولا تقدر عليه، الانثى لا تستطيع ان تخدم في الهيكل بين الرجال لانها مصار شبهة. ربي اني وضعتها انثى اعتذر يا رب. وهنا يجد ربنا يعلق على كلامها فيقول: والله اعلم بما وضعت. وكلمة اعلم هي تعلم ماذا وضعت، لكن الله يقول لا انا اعلم منك بما وضعت. هي تعلم انها انثى، لكن نظرتها نظرة قاصرة، فهي تعلم انها مجرد بنت ككل البنات، لكن الله يقول له ان هذه ذكر الدنيا، ان هذه عذراء الدنيا، ان هذه آية من آيات الله، ان هذه ستكون هي وابنها آية للعالمين، والله اعلم بما وضعت. ثم يقول الله سبحانه: وليس الذكر كالانثى. ما معنى وليس الذكر كالانثى؟ افرضي يا ام مريم انك قد رزقت بولد، هل يمكن ان يكون هذا الولد آية للعالمين؟ بمعنى انه سيأتي بالمسيح، لكن ارادة الله سبحانه تعلقت بان يكون مولودك يا ام مريم انثى، لتكون هذه الانثى ام عذراء للمسيح عليه السلام. وليس الذكر كالانثى، يعني الذكر لا يصلح لهذه المهمه، انما الذي يصلح لهذه المهمه هو البنت، ولذلك رزقت الله بمريم. قالت امراه عمران: رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى، والله اعلم بما وضعت، وليس الذكر كالانثى، واني سميتها مريم، واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اعيذها بك مريم وذرية مريم من الشيطان الرجيم. اسمعوا الاسلوب الذي تقبل الله به دعوة هذه الام الصالحة. قال الله: فتقبلها ربها بقبول حسن، وانبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم انى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. تقبلها ربها، لم يقل قبلها، وانما قال تقبلها، تأكيد لقبول الله لمريم ولدعاء ام مريم واستجابة الله لدعاء هذه المرأة الصالحة. والتقبل الذي تقبل الله به كان قبولا حسنا، ونباتها وتنشئتها منذ الطفولة كانت تنشئة طيبة. مريم العذراء البتول الطيبة نشأت تنشئة صالحة، فتقبلها ربها بقبول حسن، وانبتها نباتا حسنا. ويكفي ان مريم حازت شرف الدنيا ان كان كاتمها هو زكريا عليه السلام وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وحتى زكريا لم يدخل مريم بسهولة. فكان جميع الاحبار يجمعون في كفالة مريم. كلهم يريد ان يدخل مريم. وتنازعوا في كفالة مريم. واختصموا في كفالة مريم. وجعلوا بينهم القرعة أيهم يدخل مريم. والله يقول وما كنت لديهم إذ يختصمون. اختصموا في أمر كفالة مريم وأخذوا يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم. وجاءت القرعة على زكريا فكفلها زكريا. وضعها زكريا في محراب أو جعل مقامها في محراب. محراب يعني حجرة مستقلة تصلح لإقامة امرأة. أجعلها في هذا المحراب. لكنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. موضوع هذا الرزق وما جرى لمريم هذا موضوع حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. لكن نكتفي في الخطبة بالإشارة السريعة إلى أن مريم كانت إنسانة مرزوقة طيبة طاهرة مبشرة من الله وملائكته بالجنة وبالطهارة. وهذا ما جعل زكريا يسألها أنى لك هذا؟ من أين يأتيك هذا الرزق؟ قالت المؤمنة الطيبة مريم العذراء هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهنا يبدأ النبي زكريا عليه السلام وقد بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر بلغت هي أيضا من الكبر عتيا لا تلد ولم يولد لزكريا ولد حتى الآن. لما رأى هذه الشابة الصالحة الطيبة العابدة العارفة بربها حنت نفسه إلى الولد اشتاق إلى الولد إنه يريد ولدا كهذه البنت الطيبة. وهنا نلاحظ أن زكريا لم يشتق إلى الولد إلا حينما رأى هذه البنت الصالحة الطيبة. صحيح أن زكريا يرى كل يوم أولاد يولدون وبنات تولد والدنيا مليئة بالناس، لكن زكريا لم يتحرك قلبه للولد إلا حينما رأى بنت صالحة. إن زكريا لا يريد أن يكون له أي ولد، وإنما يريد أن يكون له مولودا صالحا كهذه العذراء الطيبة. ولذلك دعا الله حينما رأى هذه البنت الصالحة، هنالك دعا زكريا ربه. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فناجته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قائم يصلي يعني يدعو. لسه بيدعو ربنا. قل هب لي من لدنك ذرية طيبة مباشرة نادته الملائكة وهو لم يتم دعاءه بعد. إن الله يبشرك بيحيى. بشارة بيحيى وصفات يحيى. وسنشرح صفات يحيى بعد الصلاة مطبقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذا الخبر قابله زكريا بدهشة. وزكريا بشر. وزكريا بشر يدهش كما يدهش البشر. ويفاجأ كما يفاجأ البشر. هذا الخبر السار الكبير العظيم نزل على قلب زكريا فأدهشه. والأنبياء يدهشون أحيانا. ألم يندهش موسى عليه السلام حينما ألقى سحرة مصر حبالهم وعصيهم وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ألم يخف موسى فأوجس في نفسه خيطة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى؟ بهت موسى، وكذلك بهت زكريا عليه السلام حينما سمع هذا الخبر ونسي دعوته ونسي كل شيء، وابتدا يتساءل أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، كيف يكون لي ولد وقد بلغت من الكبر عتيا وهذه زوجتي عاقر لا تحمل، كيف يكون هذا؟ وهنا يأتيه الجواب، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. إجابة عجيبة، الآية 40 قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وسنرى في الآية 47 في إجابة مريم حينما بشرت بعيسى وهي عذراء وقالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر أزيلت، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. هناك في الآية 40 قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وفي الآية 47 قال كذلك الله يخلق ما يشاء، والفعل أقل من الخلق، نقول خلق الله السماوات والأرض ولا نقول فعل الله السماوات والأرض، لأن الخلق هو الإنشاء من العدم، أما الفعل فهو إنشاء له أصل. زكريا كان رجلا وكانت له امرأة، صحيح أنه كان كبيرا في السن وامرأته عاشر، لكن الأسباب مهيئة، والله سبحانه وتعالى فعل بزكريا وبامرأته ما شاء. لكن بالنسبة لمريم إنها امرأة فقط لا زوج لها، لم يمسسها بشر، حادثة فريدة لم تحدث في الدنيا إلا مرة واحدة، آدم فقط، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. إذا لما كانت المسألة عجيبة إلى هذا الحد لفت الله الأنظار ولفت نظر مريم أولا، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. زكريا سأل أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال رب اجعل لي آية، اجعل لي علامة تعلمني بها أن امرأتي أصبحت حاملة، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، هذه علامتك. وتجد أن نفس الآية موجودة أيضا في سورة مريم، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، هناك في سورة مريم ذكرها بالليالي، وهنا في سورة آل عمران ذكرها بالأيام، وأن معنى هذا أنها ثلاثة أيام ولياليها، يسكت زكريا فلا ينطق ولا يتكلم، مع أن لسانه سوي يعني سليم لا عوج فيه ولا مرض، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال طويلة، وسنشرح بعد الصلاة أيضا معنى هذه المعجزة التي حصلت لزكريا عليه السلام. في سورة مريم نجد السورتين أيضا، سورة زكريا وهو يسأل الله أن يجعله آية أو يتساءل أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، نفس السؤال يوجه في سورة آل عمران في سورة مريم، والله يجيب زكريا فيقول قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، في الآية الواحدة والعشرين من سورة مريم تكون الإجابة على مريم عليه السلام، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا إلى آخر الآية. زكريا عليه السلام يسأل ربه أما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ثم ينتقل السياق إلى الحادثة الثالثة، حادثة مريم عليه السلام. وتذكر مريم عليها السلام في القرآن الكريم بالتكريم، وينكر عن مريم أخبار لا يعرفها النصارى عن مريم، وليس في الأناجيل إشارات إليها. ويكفي أن تعلموا أن ليس في الإنجيل أي إشارة إلى أن مريم كانت عذراء، إلا إشارة سريعة في إنجيلين اثنين، وباقي الأناجيل لا إشارة فيها إلى عذرية مريم على الإطلاق. كذلك لا إشارة في الإنجيل على الإطلاق في الأناجيل كلها إلى أن عيسى تكلم وهو في المهد، لكن القرآن الكريم أشار في أكثر من موضع إلى أن عيسى عليه السلام تكلم في المهد ونطق في المهد. والإشارة في سورة مريم وفي سورة آل عمران واضحة، ويكفي أن تقرأوا في سورة مريم فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى ابن مريم. هذا كله يذكر في القرآن لأن القرآن جاء ليقول كلمة الحق، وأحب أن يكون مفهوما لدينا جميعا. أما القرآن لم ينزل كتاب جبل، جبل يقوم بيننا وبين طوائف الناس، أبدا ليست هذه مهمة القرآن، إنما القرآن نزل موعظة، فنحن نقرأ القرآن لنتعظ نحن أساسا، نقرأه ونسمعه للآخرين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لسنا بمسيطرين على الناس، نرغمهم على الإيمان أو نكرههم على الإيمان. أن نجعل موضوع العذراء موضوع جدال عقيم، أن نجعل موضوع المسيح موضوع جدال عميق، نحن لسنا كارهين إلى هذا الحد، إن أمامنا طريقا صعبا، هذا الطريق الصعب الطويل هو كيف نعبد الله ونوحده. نحن أولا نحن مطالبون أن نعبد الله ونوحده ولا نضيع وقتنا في جدال عميق ينتهي بتضييع الوقت وبتضييع العبادة وبتضييع التوحيد. إن المسلمين مطالبون بأن يعبدوا الله وأن يخلصوا في هذه العبادة. فإذا ما القرآن الكريم حدثنا عن هذه القصص فهو لا يحدثنا عن هذه القصص لكي نجعلها مجال جدال ومحاورات ومدر للماء مع من يستحقون ومع من لا يستحقون، إنما ذكرت هذه القصص لتكون عبرة لنا وعظة ولنرى فيها آية الله، وهو سبحانه قادر على أن يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء. أعطى زكريا الرجل الكبير في السن وامرأته العاقر أعطاهما يحيى، وآتى مريم العذراء البتولة الطيبة الطاهرة عيسى عليه السلام. هذه قدرته، هذه مشيئته، هذا هو موضع العصر وموضع العبرة. ليس كلاما يقال للجبال الرخيص، ولكنه كلام ينكر للعظة البالغة التي تؤثر في القلوب. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة. كلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. هذا الكلام يوجه لمريم نفسها. يقول الله لها ان وليدك اسمه المسيح عيسى ابن مريم. لماذا يقول لها ان ابنك اسمه ابن مريم؟ ما هي تعرف هذه الحقيقة؟ لكن الله يريد ان يثبت الحقيقة التي هزت العالم هزا واختلفت امم الارض كلها فيها. اليهود قالوا انه ابن بغي، والنصارى قالوا انه ابن اله. ثم الله في القرآن الكريم وهو يخاطب مريم يثبت هذه الحقيقة التي ظلت فيها افهام وزلت فيها اقدام، اسمه المسيح عيسى ابن مريم. فالله سبحانه وتعالى يبين هذا لمريم عليها السلام. ومريم صديقة طاهرة. الملائكة تقول لها وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. هي مصطفى على جميع نساء العالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يوضح هذا الاصطفاء لأنه على عالم زمانها، ثم يجعل معها في دائرة الاصطفاء خديجة بنت خويلد زوجته الطيبة الطاهرة وفاطمة الزهراء رضي الله عنها. وإنما سميت فاطمة الزهراء كما سميت مريم الطاهرة، لأن مريم كما أكد رواة السلف لم تحض مطلقا، وكذلك فاطمة الزهراء سميت زهراء لأنها أيضا لم تحض مطلقا. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاك فجعلك تقية، أنت نفسك جعلك تقية وصالحة. اصطفاك الثانية جعلك آية للعالمين، آية ظاهرة ظهرت العالمين أذهلت الناس أجمعين. اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فماذا تكون النتيجة؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. التعبير عن المسيح عليه السلام بأنه كلمة، والتعبير عن المسيح بأنه من روحنا. هذا التعبير ينبغي أن يفهم. أما قول القرآن إن المسيح كلمة فمعنى أنه من فعل الكينونة، عندما أمرنا إذا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا المسيح كلمة، كلمة كن، والبشر جميعا كلمة، والسماوات كلمة، والأرض كلمة. ولو أن بحار الأرض وأشجارها تحولت إلى أقلام ومداد لما استطاعت أن تحصي كلمات الله سبحانه، ولنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وليس المسيح هو الآية المذهلة في أرض الله، فأرض الله مليئة بآيات مذهلة في السماء وفي الأرض، فيما غاب وما حضر وما خفي وما ظهر ما نعلم وما لا نعلم. فالمسيح عبارة عن كلمة من كلمات الله وآية من آيات الله. وما أثر كلمات الله وما أعظم كلمات الله. إن الله يبشرك بكلمة. أما قوله روحنا يعني أن المسيح عليه السلام روح من الأرواح التي يملكها الله سبحانه. فالمسيح لا يمكن أن يخرج على هذا. والمسيح لا يستنكف أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيعا في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجاءته في الآخرة معروفة. المسيح وجيه في الآخرة له جاهه عند الله. لكن وجاهته في الدنيا أي وجاهة كانت للمسيح في الدنيا مع أن اليهود عذبوه أشد العذاب وضايقوه أشد الضيق وقعدوا له بكل طريق يوعدون ويصدون عن سبيل الله. يعجبني رد للفخر الرازي على هذا التعبير. كيف يقال إن المسيح كان وجيها في الدنيا مع العلم بأنه كان معذبا ومضطهدا؟ يقول الفخر الرازي كثير من الأمراء والملوك وذوي الرئاسة والجاه يعيشون في الدنيا يحسبهم الناس أصحاب وجاهة وأصحاب جاه لكنهم في نفوس شعوبهم ملعونين مكروهين محتقرين. بنشوفه كثير. وكثير من الناس يظهرون أمام الناس بأنهم مضطهدون وضائعون لكنهم في نفوس الشعوب محترمون مبجلون. فكذلك كان عيسى عليه السلام. كان الاضطهاد يصب على عيسى لكن قلوب الناس كانت مع عيسى عليه السلام. أبدانهم كانت مع الحكام المتغطرسين لكن أرواحهم وقلوبهم كانت مع المسيح عليه السلام. ثم تستمر وجاهة عيسى عليه السلام في الدنيا إلى يوم القيامة. الكل يعرف للمسيح قبله ويعرف للمسيح منزلته ويعرف علم المسيح وشريعة المسيح وما قدمه المسيح للبشرية من خدمات علمها الله سبحانه وتعالى له بعلمه أو في الإنجيل الذي أنزله عليه وبقية صفات المسيح عليه السلام نشرحها بعد الصلاة إن شاء الله وقدر.
هناك بعض النقاط تركتها في الخطبة لنتناولها بالشرح بعد الصلاة. من هذه النقاط صفات يحيى عليه السلام. إن الله سبحانه وتعالى قال لزكريا حينما سأل الله آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. نفس هذه الآيات موجودة في سورة مريم. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. الآية العلامة التي أعطاها الله لزكريا كانت آية من نوع عجيب. لسان زكريا هو الآية هو العلامة. الله قال له يا زكريا لسانك فصيح طلق هل أردت يوما أن تتكلم وخانك لسانك؟ أبدا. كلما أردت أن تتكلم يا زكريا تجد لسانك طوع إرادتك يتكلم حينما تريد. هذه حقيقة. لكن زكريا عهد
ان لسانه يتكلم دائما ولا يتباطأ ابدا. ولسان زكريا سليم لا يعاني من مرض، سليم وقوي. ومع ذلك فان الله سبحانه وتعالى سيجري على زكريا اختبارا عجيبا. لسانه السليم الطلق الفصيح سيتعطل عن الكلام في مدة محددة، 3 أيام بلياليها. يحاول زكريا أن ينطق فلا ينطق، مع أن لسانه صحيح معافى لا مرض فيه ولا شيء، ولكنه إن حاول الكلام لم يتكلم. هذا شيء عجيب. و3 أيام بالذات، ليست 4 وليست 3 أيام وساعة، إنما هي 3 أيام بدقة، 3 أيام بلياليها. فإذا انتهت الأيام ولياليها نفق زكريا. وشيء آخر عجيب يحدث في خلال الأيام الثلاثة، هو أن زكريا إذا أراد أن يتكلم مع الناس يعجز، أراد أن يتكلم في أمور الحياة أو مع الناس يعجز، وإذا أراد أن يتحدث بذكر الله استطاع ونطق. ما الفرق؟ ذكر الله كلام، والكلام مع الناس كلام، واللسان هو اللسان، لكنها آية أخرى الله سبحانه وتعالى أعطاها لزكريا. ولذلك يقول له آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا إشارة. ولذلك في صورة مريم فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، الوحي هو إشارة، أوحى إليهم يعني أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أوحى إليهم يعني أشار إليهم. إذا كلمة الوحي في سورة مريم هي كلمة الرمز في سورة آل عمران، آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. لاحظ، وانكر ربك كثيرا، يعني في خلال الأيام الثلاثة أنت ستقدر على ذكر الله والنطق بذكر الله. إذا أردت أن تنطق في ذكر الله نطق، إذا أردت أن تتكلم في أمر آخر فإنك لا تستطيع. وانكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صفات يحيى عليه السلام، إن الله يبشرك بيحيى، أول صفة مصدقا بكلمة من الله، الصفة الثانية سيدا، الصفة الثالثة حصورا، الصفة الرابعة نبيا من الصالحين. أما الصفة الأولى وهي قول الله سبحانه عن زكريا إنه مصدق بكلمة من الله، احنا قلنا من المسيح اسمه ايه؟ كلمة. إذا حينما يصدق يحيى بكلمة من الله يعني يصدق بالمسيح عليه السلام. ولذلك كان يحيى رسولا وعيسى رسولا في وقت واحد، كانوا يبلغوا الدعوة في وقت واحد، وكانت تنزل على عيسى ويحيى أوامر محددة، بلغ كذا. ولذلك جاء عيسى ذات يوم وقال ليحيى إن الله أمرني، إن الله أمرك بخمس كلمات، أن تعمل بهن وتأمر قومك أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. إذن حصل شيء جديد، ربنا أمر يحيى بخمس كلمات يعمل بها ويبلغها لقومه. يحيى بطأ في التبليغ، ما بلغش بسرعة، نزل الأمر لعيسى فجاب يحيى قال له يحيى ايه اللي حصل؟ إن الله أمرك بخمس كلمات ان تعمل بهم وتأمر قومك ان يعملوا بهم. فاما ان تأمرهم واما ان امرهم. لان تبلغ يا اما انا بلغ. قال له يحيى لا انا بلغ. اني اخشى ان تأخرت ان يخسف الله بي الارض او اعذب. جمع الناس وبلغهم الكلمات المتعلقة بالتوحيد وبالصوم وبالصلاة الى اخر الكلمات الخمس. مصدقا بكلمة من الله هو المسيح، يعني مؤمن بالمسيح عليه السلام. مصدقا بكلمة من الله سيدا. سيدا يعني مالك لزمام نفسه يستطيع ان هذا الكلام بالنسبة ليحيى مستحيل. هناك عبارات لغوية في القرآن الكريم. هذه العبارات تغير وضعها اللغوي الأصلي. مثلا لفظ الصلاة في أصل وضعها اللغوي معناها الدعاء. لكن استعملت في الشرع أفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتكبير. كلمة الصوم في اللغة العربية معناها الإمساك، سواء الإمساك عن الكلام أو عن أي عمل كانوا يسميه صوم. لكن في الشريعة الإسلامية تعتبر الصوم والإمساك عن المفطرات الثلاثة في نهار رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ده الصوم. لفظ النفاق معناه ظهر الاربوع او ظهر الضب. وظهر الضب لبنين. باب اسمه النافقاء وباب اسمه القاطعة. بتدخل من باب وتهرب من باب. هذا المثل مثل المنافق. فاطلق المنافق على الانسان الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر. من الالفاظ ايضا التي استعمل القرآن في غير وضعها اللغوي لفظ حصور. والحصور هو الذي لا يقع في الشهوات ولا في الشبهات. يعني انسان يبعد نفسه عن مواطن الريبة لانه صابر. وهذا وصف ليحيى عليه السلام وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قوله تعالى ونبيا من الصالحين. هل هناك انبياء من غير الصالحين؟ ما يقول ونبيا من الصالحين؟ لا. انما قوله تعالى من الصالحين راجع الى جميع الانبياء، يعني من جملة الانبياء الصالحين ونبيا من الصالحين. نعود الى مريم عليها السلام او النقطة الثالثة من التعقيد، وهي النقطة الخاصة بقول زكريا لمريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. اصبوا فيا ما صدقوا اللي يقروا الآية دي وانتهزوها فرصة. قالوا فيها نقطتين في منتهى الخطورة. النقطة الأولى انهم قالوا ان مريم كان يأتيها رزق الشتاء بالصيف والصيف بالشتاء. طب كلام كويس. ترتب على هذا ان ممكن ان السيد البدوي اول ما اتولد كان العجين وشرب بلاط مية شربوهم وجاهم الحجاز. شفت في الهون على ايد جنس بر اتخرق الهون واتخرق ايده واتخرقت ارض السبعة. على هذا الاساس فتحوا الباب للعبط والاستعوذة ولقلة العقل. الكلام لا يقال هكذا. كرامات الاولياء مختلف فيها بين علماء المسلمين، بين مؤيدين ورافضين. نريد ان نفهم ادلة الرافضين او لماذا رفضوا الكرامة والمؤيدين وكيف ايدوا الكرامة، وارجو ان تفهموا معي. الرافضين للكرامة قالوا انما لا نقول ان هناك امر خارق للعادة الا المعجزة لانها تجري على يد مدعي الرسالة تأييدا لرسالة. واذا قلنا ان هناك امر خارق للعادة يجري على يد العبد الصالح كان معنى هذا ان تتكرر الكرامة بتكرر العباد الصالحين، لان العباد الصالحين كثيرين في كل زمان وفي كل مكان. واذا تكرر الامر الخارق للعادة اصبح عادة، يصبح الامر الخارق للعادة عادة، وهذا كلام خطأ. وعلى هذا الاساس قالوا نرفض هذا، ولسنا مع هؤلاء ولا نقول بكلام هؤلاء ونرفض. ثم نرجع للرأي الثاني، وهو الرأي الذي يقول ان هناك كرامة للعبد الصالح الله سبحانه وتعالى يكرمه. ما هي الكرامة اولا؟ الكرامة ليست تبجحا ولا ادعاء، الكرامة امر يجري على يد عبد مستور الحال لا يعلمه الا الله ولا يطلع عليه الا الله. هذه الكرامة، والكرامة امر معقول مفهوم. اما ان يطير انسان في الهواء، ما السبب في هذا وما الداعي له؟ ان الناس يطير بالمجلس، ما السبب في هذا وما الداعي له؟ ان كان بياكل النار، التجليه اتخانقوا مع العقابين قالوا طب تعالوا نشوف مين اللي ياكل النار، بتاكلوا النار ليه كلب السم؟ ايه الداعي؟ ايه الداعي لاكل النار؟ بيمسوا في النار وبيدخلوا النار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما امر امير على جماعه وقال لهم اسمعوا له واطيعوا، راح ولع لهم نار وقال لهم ادخلوا النار، رفضوا ورجعوا للرسول قالوا يا رسول الله ولع لنا نار وقال لنا ادخلوا نطوعوا يا رسول الله، قال والله لو دخلتموها لم تخرجوا منها الى يوم القيامه، تخرجوا منها ابدا ما دام ادخلوا النار. ايه الداعيه؟ وبعدين ان يمسع البحر ما يتكلم، يمسع الميه، ما الداعي لهذا؟ كل هذه امور شعوذه روج لها الجهل بالدين والجهل بالعلم، روج لها الجنون وروج لها الزندقه. ولذلك نجد ان هؤلاء الناس يفخرون بانهم مجانين، حينما تقول لهم ان تصرفاتكم هذه تصرفات مجانين، وفكركم افكار مجانين، وعقيدتكم عقيدة مجانين، يفرحون بهذا ويقولون لك مجانين ولكن على اعتابنا سجد العقل. فهم يفهمون ان العقل يسجد على ابواب هؤلاء المجانين. ونعود الى مريم العذراء، حينما يدخل عليها زكريا المحراب يجد عندها رزقا. بعض المفسرين قال ان هذا الرزق من التبرعات التي كان يقدمها الناس في الهيكل، ونحن نعرف ان احبار الهيكل اختلفوا حول مريم، كل واحد يريد ان يكفل مريم وكل واحد يريد ان يحظى بهذا الشرف. فالذين لم يحظوا بهذا الشرف وهو كفالة مريم كانوا يكتفون بارسال الهدايا الى مريم عليها السلام. هذا رأي للمفسرين. وهناك رأي اخر يقول ان هذا الرزق كان يأتي عن طريق الكرامة لمريم عليها السلام. ومن في الناس مثل مريم؟ من في الناس مثل مريم التي كلمتها الملائكة وجاءها الروح الامين جبريل عليه السلام وتمثل لها بشرا سويا وحملت بلا رجل، وجاءت الملائكة تبشرها يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنطي لربك واركعي واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين. من الناس وصل الى هذه الدرجة الى درجة ان قال الامام ابن حزم رضي الله عنه قال ان مريم نبية من الانبياء. واستدل ابن حزم لرأيه هذا حينما ادعى ان مريم نبية وان ام موسى نبية قال واي نبوة بعد هذا ان يكلمها الملك جبريل وقد سلم الملك جبريل وجاء الوحي الى ام موسى كما قال الله تعالى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. في هذه الايه الواحده امرين ونهيين وبشارتين كل هذا يوجه الى ام موسى ويقول الله تعالى ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى. اذن اوحي الى ام موسى وكذلك اوحي الى مريم عليها السلام حيث بشرتها الملائكة. يا مريم قالت الملائكة لمين؟ لمريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أيضا يأتي الملك لمريم وهي في مكان قصير يدخل عليها ويتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. قالت انى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا الى اخر الايات. اذا لمريم مرتبة لا يدانيها احد. لا يمكن ان ننسب هذه المرتبة للناس العاديين مثل الجيران او السوء او السيد البدوي. هذه الاسماء التي جاعت بيننا وجاعت بيننا مع العلم لانها لا نصيب لها من التاريخ الصادق ولا نصيب لها من العمل الصالح ولا نصيب لها من الجهاد ولا نصيب لها من البطولة. الناس تعودوا لمرض يا سيد ووقر في اذانهم ان السيد حاجة مهمة. فاذا سألتهم طلعوني طبعا تاريخ السيد مفيش. قولوا لي اعمال السيد مفيش. مؤلفات السيد مفيش. جهاد السيد مفيش. جهاد الجيلاني الدستوري الرفاعي كل هؤلاء لا شيء. والعجيبة حتى في الكفر والشرك قالوا مدد يا سيد لكن ما فيش حد يقول مدد يا ابو بكر ولا مدد يا عمر. حتى في الشرك وجهوه في هذا الطريق لكن لم يوجهوا شيء لابي بكر ولا لعمر ولا لعثمان وبرأ الله صحابته من هذا الاثم ومن هذا البهتان. ونسأله ان يبرئ باقي الصحابة مثل الحسين بن علي والحسن بن علي وعلي بن ابي طالب الذي يعبده الشيعة ويعتقدونه الها او يعتقدونه اولى برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هنالك دعا زكريا ربه. كلمة هنالك اثارت ايضا ضجة في نفوس الصوفية. الصوفية قالوا ان هنالك يعني خذوا بالكم زكريا الرسول لما عرف ان مريم بيجي لها رزق هنا في الوقت ده ببركة مريم دعا زكريا. شوف العبث شوف الغباء. زكريا الرسول يدعو الله ببركة مريم. قلب الحقائق عجيب. وهذا هو ما يقول بيوسفية؟ قالوا إن زكريا توسل بمريم، وفهموا هذا من قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه، يعني دعا ببركة مريم فأجاب الله دعاءه. وحاشا لله، وزكريا أعظم من مريم بدرجات كثيرة. هنالك دعا زكريا ربه، هنالك يعني أنا شرحت لكم على المنبر، لما رأى زكريا هذه الشابة الطيبة الطاهرة الصالحة اشتاق إلى الأولاد، إلى أن يكون له ولد صالح، فهذه بنت أخت زوجته، فهو يريد من أختها بنت صالحة مثل هذه البنت، مولود صالح مثل هذه البنت الصالحة. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة إلى آخره. الجزء الأخير من التعقيب هو صفات المسيح عليه السلام التي بشرت بها العذراء. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. خد بالك إن اسمه عيسى بس، وعيسى مقلوب يسوع. لما تقرا يسوع في المثال تطلع عيسى، عيسى أو يسوع. عيسى هو الاسم العربي للمسيح عليه السلام، إذا اسم المسيح عيسى، لكن المسيح لقبه، وابن مريم دي كنيته. فما هو السبب في جمع الثلاثة؟ إن الله سبحانه وتعالى جمع الثلاثة ليحدد شخصية المسيح، حتى لا يقع الاضطراب مرة أخرى في شخصية المسيح وتحديد شخصية المسيح. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيعا في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا. يكلم الناس في المهد، طب هي واضحة ان دي معجزة صحيحة، معجزة ان طفل لسه موجود يتكلم، وفعلا الطفل اتكلم وربنا لا فإما ترين من البشر أحدا فقول إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أنت يا مريم هترجعي عند قرايبك وأنت شايلة الطفل. طبعا المأساة معروفة، ولذلك مريم وهي تعرف نتيجة المأساة كانت تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا دي الفضيحة اللي أنا مقدمة عليها، طبعا أنا النسي الثاني. ورجعت فأتت فيه قومها تحملهم، قالوا يا مريم، اليهود واليهود قوم بغض، يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون، فانت الست الصالحه اللي كنا بنمثل الجهارون في التقوى، وانت كل واحد ما عاد يامن لحد. يا اخت هارون ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك بغيه. طلعوا يحتلمين أبوك رجل طيب وأمك طاهرة، أمال إيه اللي جبتيه؟ كل هذا الكلام تسمعه العذراء الطيبة وهي صابرة محتجبة. أشارت إليه، ما بتتكلمش، طيب مع النساء. أشارت إليه، كمان جاية بفضيحة وبتتريق علينا وبتدور لنا نكلمه، نكلم مين الطفل؟ فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. كل هذا الكلام يقوله هذه معجزة كبيرة، ولا يهمنا أبدا ألا يجيء الإنجيل بهذا الكلام، وأن تخلو الأناجيل من هذا الكلام. فرأينا بالأناجيل معروف، فإذا كنا نقول إن رأينا في الأناجيل معروف ففرق بين رأينا في الأناجيل وبين الحواريين الذين نسبت إليهم الأناجيل. ف فالحواريون الثلاثة، وفي رواة الأناجيل ثلاثة من الحواريين، هؤلاء الحواريون الثلاثة نبرئهم وننزههم ونحبهم، لأن الله قال عنهم: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. لا يهمنا أن يكون هذا الكلام موجود في الإنجيل أو غير موجود، موجود في التوراة أو غير موجود، ما كان موجودا في القرآن فالقرآن هو المهيمن وهو المصدق، فإذا قال القرآن فقد صدق. ويكلم الناس في المهد وسهلا. طيب كلام عيسى للناس في المهد معقول انها معجزه، لكن اذا تكلم عيسى وهو سهل، راجل كبير في السن بعد الاربعين ويتكلم، هم بيقولوا ان المسيح مات 33، طبعا احنا ليس عندنا دليل على هذا، ونميل الى ان عيسى عليه السلام استمر بعد ذلك طويل. وهذه نقطة لا نقف عندها كثيرا لأنه ليس معنا نص من القرآن ولا نص من السنة. ما السبب في أن يشير القرآن إلى كلام المسيح وهو سهل؟ وهل في هذا معجزة؟ ده مسألة عادية كل يوم يتكلم. ما الداعي إلى أن يشير؟ يقول: ويكلم الناس في المهدي بمعجزة، وسهلا مش معجزة. قال لك: لا، ده فيها معنى ثاني. يكلم الناس في المهد هذه معجزة، وكهلا أثبت شيئا عاما أن المسيح مر بأطوار العمر كلها، طفل فصبي فشاب فمراهق فرجل فكهل. إنسان يمر بهذه الأطوار لا يمكن أن يكون إله. إذن إشارة القرآن بقوله ويكلم الناس في المهد وسهلا إشارة إلى أن المسيح سيعبر أطوار العمر، وما دام سيعبر أطوار العمر من الضعف إلى القوة لا يمكن أن يكون إلها. ويكلم الناس في المهد وسهلا ومن الصالحين. قالت: رب أن يكون لي غلام، أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. مفيش بشر مسكين خالص. مريم لا تقول هذا الكلام اعتراضا، وإنما تقوله خوفا من هول الموقف الذي سيجري، لأن مريم مؤمنة بالله وطاهرة وصديقة، لكنها قالت هذا الكلام خوفا مما سيجري، أو لعلها تسأل: هل ستلد هذا الولد من زواج سيقدره الله عليها ولم يمسسه بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. واسمعي يا مريم، ابنك الله سيعطيه علوما كثيره ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمع والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذه الصفات صفتنا. الصفة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يصف المسيح بأنه آتاه الكتاب، الكتاب يعني بيكتب ويقرأ، يعلمه الكتاب، يعني الكتابة والقراءة، يعلمه الكتابة والحكمة، الفهم والذكاء والتعقل. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والتوراة، يحفظ التوراة ويفهم أحكام التوراة لأنه جاء بالتوراة ومناديا بالتوراة. وإذا كان كثير من النصارى يزعمون أنهم قد هجروا التوراة أو تركوا التوراة فهذا خروج على المسيح عليه السلام، لأن المسيح جاء مناديا بالتوراة والإنجيل. الإنجيل عن البشارة، جاء بالبشارة وهي المتممة للتوراة. والنص الإنجيلي يقول: ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأتممه. فهو ما جاء لينقض الناموس يعني التوراة، كلمة التوراة يعني الشريعة، وكلمة الإنجيل يعني البشارة. ما جاء لينقض الشريعة وإنما جاء ليتمم الشريعة، كما قال الإنجيل: ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأتممه. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل، هو رسول إلى بني إسرائيل لأن المسيح من بني إسرائيل، أمه مريم. وطبعا احنا شفنا نسبه، الله اصطفى آدم ونوح آل إبراهيم آل عمران وموسى بن عمران وعيسى عليه السلام من ولد موسى بن عمران. إذا هذا النسب نسب من بني إسرائيل، يعني من أولاد يعقوب عليه السلام. فعيسى عليه السلام من أولاد يعقوب، ونسبه يرجع إلى يعقوب عليه السلام. ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم. أنا جايب لكم آية من عند الله. صحيح وعدد عدة آيات، لكن هذه الآيات كلها كأنها آية واحدة وعلامة واحدة، لأنها برهان على صدق المسيح عليه السلام. أول الآيات التي جاء بها المسيح: قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذا أيضا غير موجود في الأناجيل، ليس في الأناجيل ولا في كتب النصارى إشارة مطلقة إلى أن المسيح صنع من الطين كهيئة الطير وأنه نفخ فيه فكان طيرا بإذن الله. وكما قلت لكم لا يهمنا إلا القرآن، والقرآن هو الكلمة الصحيحة الثابتة القطعية التي تمثل كلام الله في أرض الله، وليس هناك نص آخر ثابت وقطعي غير القرآن. إذن فنحن نلتزم بما قاله الله في كتابه. فهو قال: أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فسرًا متضايق من بعض المفسرين، لأن بعض المفسرين وبخاصة شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، وهو يفسر هذه العبارة، يقول: كان المسيح يجلس مع الأطفال يصنعون طيور من الطين، فكان المسيح يقول للأطفال: أستطيع أن أنفخ لكم فيها فتطير. لا يعني آية من آيات الله في ألعاب عيالي، يقعد يلعب مع الأطفال بالطين، ده أسلوب. وهي آية تتحدى الكبار وتتحدى العقلاء وتتحدى أحبار الإسرائيليين جميعا. يمكن أن يكون لعبة أطفال؟ هذا تصور صغير لمعجزة كبيرة من معجزات رسل الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه. الأكمه هو الأعمى الذي ولد أعمى، وبعض المفسرين قال هو الأعمى الذي كان بصيرا فكف، وبعضهم قال هو الذي يرى بالليل ولا يرى بالنهار. سيان المهم أن الأكمه مرض في العيون كان يشفيه المسيح عليه السلام. وأبرئ الأكمى والأطرس، والبرص مرض جلدي كان صعب العلاج، كان يأتي منه المسيح عليه السلام بأمر الله وأمره الأسمع والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وكان المسيح عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله أيضا. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. كان المسيح عليه السلام ينبئ ببعض الغيوب، ينبئ الناس عما يأكلون، يقول انت كلت امبارح كذا وكلت اول امبارح كذا، وما تدخرون في بيوتكم، انت بيتك كذا وانت بيتك كذا وعندك كذا ارث الاخر. وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين. هذه آيات جاء بها المسيح عليه السلام. وهناك صفة اخرى من صفات المسيح ومصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني انا جئت مصدق للتوراة ومقرر للتوراة واحكم بالتوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. كانت هناك محرمات على بني اسرائيل، عقوبة من الله للاسرائيليين لكفرهم وبغيهم وفضلهم عن سبيل الله، كما قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبفضلهم عن سبيل الله كثيرا، واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل. هذه المحرمات التي قال الله عنها في سورة الانعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط العظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هذه الأمور التي عوقب بها الإسرائيليون جاء المسيح ليخففها على الإسرائيليين الذين اتبعوه. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي. وهذا نص انجيلي ايضا موجود في الانجيل: الهي والهكم وربي وربكم. هذا النص في الانجيل ايضا والقران يؤكده ويقول: ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه ولا اختلال. وهناك عبارة جاءت على لسان المسيح قبل هذه العبارة: قد جئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون. وهنا تحديد لعلاقة الإنسان بالله وعلاقة الإنسان بالرسول. علاقتك بالله تقوى وعلاقتك بالرسول طاعة. علاقتك بالمسيح طاعة وعلاقتك بالله تقوى. علاقتك بمحمد طاعة وعلاقتك بالله تقوى. فاتقوا الله واطيعون. ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هل قال المسيح غير هذا؟ هل نادى المسيح الناس الى ان يعبدوه؟ هل فرط المسيح في رسالته؟ إن القرآن الكريم يحكي لنا استجوابا للمسيح من اليوم الآخر. إن الله يستجوب المسيح، واستجواب المسيح ذكر في القرآن الكريم. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.